بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 73 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الجهاد، ومع باب الترغيب في احتباس الخيل للجهاد لا رياء ولا سمعة، وما جاء في فضلها والترغيب فيما يذكر منها، والنهي عن قص نواصيها لأن فيها الخير والبركة. هذا الباب شرحنا أول 6 أحاديث منه في درسنا السابق. مع درسنا اليوم 73 بعد 100 نكمل شرح بقية هذا الباب من كتاب الجهاد، ومع الحديث 7. قال: وعن رجل من الأنصار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل 3: فرس يرتبطه الرجل في سبيل الله، فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته أجر، وفرس يغالق عليه الرجل ويراهن، فثمنه وزر، وركوبه وزر، وفرس للبطنة فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1243، وهو أيضا في الترغيب في احتباس الخيل للجهاد في سبيل الله لا للرياء ولا للسمعة. ويبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يبين في الحديث الذي بعده وما سبق أيضا في الأحاديث السابقة، أن أصحاب الخيل الذين يمتلكون الخيول 3 أصناف، وهذه الخيول عند أصحابها 3 أنواع. الأول قال: فرس يرتبطه الرجل في سبيل الله، يوقفه يحبسه للجهاد في سبيل الله للمجاهدين، فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته أجر، يعني يكتب له أجر ذلك كله، يكتب له أجر ذلك كله من ثمن دفعه في شرائه، ومن ركوب على ظهره، ومن منحة عارية لمن يجاهد عليه. هذا معنى عاريته أجر، يعيره لرجل يجاهد به في سبيل الله هذا الخيل، فهذا ثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته أجر، لأنه احتبسه وأوقفه للجهاد في سبيل الله. الثاني من أنواع الخيول: فرس يغالق عليه الرجل، يراهن عليه، غالقه مغالقة أي راهنه مراهنة، والمغالق سهام الميسر، سهام الميسر والقمار واحدها مغلق، إذن يغالق يعني يقامر، يتعامل فيه بالميسر، ويراهن عليه أيضا، الرهان في الخيل هذا دليل على كراهة الرهان في الخيل، كراهة الرهان في الخيل. إذن فرس يغالق عليه الرجل، يقامر ويتعامل فيه بالميسر والقمار، ويراهن المراهنة المحرمة؟ قال فثمنه وزر وركوبه وزر. الثالث قال فرس للبطنة، بطنة يعني الالتماس ما في بطنه من النسل، فرس للبطنة، للبطنة يعني الالتماس ما في بطنه من النسل، فعسى أن يكون سدادا من الفقر، فيه كفاية من العوز والحاجة إلى الناس، يكون سدادا من الفقر. سداد يعني ما يسد ويكفي. سداد، سدادا، السداد بكسر السين معناها ما يسد ويكفي، أما السداد بفتح السين فمعناه صواب، صواب. إذن هذه أنواع الخيل يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح، وأفضلها بل الفرس يرتبطه الرجل في سبيل الله، ثمنه أجر وركوبه أجر وعاريته أجر، عاريته للمجاهد، يعيره للمجاهد، يجاهد عليه ثم يعيده إليه. فهذا الحديث فيه ترغيب في احتباس الخيل للجهاد، بفضل احتباس الخيل. الحديث الذي بعده حديث ضعيف، قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة، فرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان، فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبيل الله فعلفه وبوله وروثه، وذكر ما شاء قال، وأما فرس الشيطان فالذي يقامر عليه ويراهن، يعني يتخذ صاحبه للقمار والمراهنة. قال وأما فرس الإنسان فالفرس الذي يرتبط الإنسان يلتمس بطنه يعني نسله، يقصد الانتفاع بنتاج هذه الفرس، يتاجر في الخيل فهي ستر من فقر، تحول بينه وبين الفقر لأنه يستفيد من ثمن نتاج هذه الخيل. لكن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب رقم 800. الحديث الذي بعده حديث صحيح، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقود، الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة، ومثل المنفق عليها كالمتكفف بالصدقة. قال رواه أبو يعلى والطبراني، صححه الألباني رحمه الله في صحيح ترغيب 1244، وفيه أيضا فضل الخيل، فضل الخيل. يقول صلى الله عليه وسلم الخير معقود بنواصي الخيل، المراد بالخير كل بر وإحسان وثواب من الله، ومعقود بنواصيها يعني ملازم للخيل كملازمة العقد للعنق. قال بعض الشراح والمراد الخيل الذي ترتبط للجهاد أو لقمع الخارجين وأهل الفساد، وأما الخيل التي ترتبط لقطع الطريق والإفساد في الأرض فشؤم ووبال. هذا شرح جيد. قال والنواصي، الخير معقود بنواصي الخيل، النواصي يعني المراد ذات الخيل، فكنا بالناصية عن الذات، يعني الخير معقود بنواصي الخيل يعني بذات بعينها وبذاتها الخيل، الخير معقود بنواصيها. كل بر وإحسان وثواب من الله. هذه الخيل التي ترتبط للجهاد في سبيل الله أو لقمع الخارجين لإعلاء كلمة الله. أما الخيل التي يرتبطها صاحبها للسرقة وقطع الطريق والإفساد في الأرض، هذه ليست خير، ليست خيرا، هي وبال على صاحبها. إذن قال: الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة، إلى قرب يوم القيامة. جاء في حديث: لن تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله. وفي إشارة إلى أن الحق، أهل الحق، لا يزالون يقاتلون أعداء الله إلى قيام الساعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومثل المنفق عليها كالمتكفف بالصدقة، الذي ينفق على هذه الخيل الذي أوقف وحبسها للجهاد في سبيل الله أو حبسها للنسل والتجارة، مثل المنفق على هذه الخيل كالمتكفف بالصدقة. متكفف بالصدقة يعني يبسط كفه بالعطاء، فيأتيه العطاء إذا تاجر بها وباع نسلها وهكذا. الحديث الذي بعده حديث العاشر، قال: وروى ابن حبان في صحيحه شطره الأخير، نصف الثاني من الحديث السابق، قال: مثل المنفق على الخيل كالمتكفف بالصدقة. فقلت لعمر: ما المتكفف بالصدقة؟ قال: الذي يعطي بكفه. كالمتكفف يعني كالذي يعطي بكفه الصدقة، هكذا الذي أيضا يعير هذه الخيل ويحبسها للجهاد في سبيل الله، فكالذي يعطي الصدقة بكفه، كالمتكفف بالصدقة. حديث الذي بعده، هذا حديث عند ابن حبان صحيح، صححه الألباني حديث سابق، روى ابن حبان في صحيحه شطره الأخير، صححه الألباني في صحيح الترغيب 1244 بنفس رقم الحديث السابق الذي قبله. هنا الحديث 11 عن أبي كبشة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1245. قال عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه الصحابي المعروف، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، يعينهم الله على الإنفاق عليها إذا كان قصدهم حسنا، والأعمال بالنيات، يعانون عليها من الله عز وجل، والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة، مثل الحديث السابق المعنى. الحديث الذي بعده حديث ضعيف، حديث ضعيف. قال: وروي عن عريب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة، النيل إلى يوم القيامة يعني العطاء والبركة، وأهلها معانون عليها، والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة، وأبوالها وأرواثها لأهلها عند الله يوم القيامة من مسك الجنة. بهذا اللفظ لا يصح، نصف الحديث صحيح مرة معنا: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، أهلها معانون عليها، مرة معنا في الحديث السابق الصحيح، والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة أيضا صحيح، لكن آخر الحديث أبوالها وأرواثها لأهلها عند الله يوم القيامة من مسك الجنة. هذا عند الطبرعين لكنه ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 801. الحديث الذي بعده صحيح لغيره، عن سهل بن الحنظلية وهو سهل بن الربيع بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها، لا يقبضها، يعني لا يكفها عن العطاء، مستمر العطاء، كل ما أنفقه على الخيل يثاب عليه. إذا نوى الخير بهذه الخيل للتجارة بها، لتربيتها، لاحتباسها ووقفها للجهاد في سبيل الله، لإعانة ولاة الأمور إذا أرادوها، إعارتها لمن أراد أن يستعيرها، فينوي بها الخير، فكأنه يتصدق في كل ما يفعله بها، كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها، مفتوحة. حديث صحيح لغيره، قال الألباني في صحيح الترغيب 1246. الحديث الذي بعده صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. رواه مالك والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من أصح الأحاديث، وشرحناه سابقا. الحديث الذي بعده أيضا صحيح عن عروة بن أبي الجعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير، الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، أيضا حديث في الصحيحين وفي غيرهما بمعنى الأحاديث السابقة. الحديث السادس عشر الذي بعده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة. النيل العطاء. قال: وأهلها معانون عليها، يعينهم الله عز وجل، فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. رواه أحمد، حديث قال الألباني صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1249. الخيل معقود في نواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة، شرحناه. وأهلها معانون عليها، الله عز وجل يعينهم لأنه أرادوا الخير من تربية هذه الخيول، من تجارة حلال، ومن إعارتها، ومن احتباسها للجهاد في سبيل الله، ومن إعانة ولاة الأمور إذا طلبوها لقتال المفسدين في الأرض والخارجين عن القانون. إذا نوى هذه النية يثاب عليها. قال: وأهلها معانون عليها، يعينهم الله عز وجل. ثم قال: فامسحوا بنواصيها، امسحوا بنواصيها إظهارا للشفقة عليها والاعتناء بها، وادعوا لها بالبركة، اللهم بارك فيها، دعاء، وقلدوها، اجعلوا لها قلائد تكون زينة لها، تمنع عنها ضرر الحرب كالدروع، هذه قلدوها، اجعلوا لها قلائد تكون زينة لها في رقابها. قال: ولا تقلدوها الأوتار، قوس، لا تجعلوا في عناقها الأوتار تختنق، لأن الخيل ربما رعت الأشجار فنشبت الأوتار ببعض شعابها فخنقتها. وقال بعض أهل العلم: نهاهم عن تقليدها الأوتار لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الخيل بالأوتار يدفع عنها العين والأذى فتكون كالعوذة لها، فنهاهم وأعلامهم أنها لا تدفع ضررا ولا تصرف قدرا، هذا هو الصحيح، لا تقلدوها الأوتار، يعني لا تلبسوها
هذه الأوتار التي في الأقواس لأنها قد تختنق، فمنع من اختناقها نهاهم عن تلبيسها، أو لأنهم كانوا في الجاهلية يقلدون الخيل بالأوتار لأن يعتقدون أنها تدفع عنها العين والأذى، عوذة لها، وهذا من الجاهلية، فنهاهم وأعلمهم أنها لا تدفع ضررا ولا تصرف قدرا، قال لا تقلدوها الأوتار. حديث الذي بعده حديث صحيح، قال عن جرير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بأصبعه وهو يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة، رواه مسلم والنسائي، حديث صحيح عند مسلم وغيره وشرحناه. الحديث الذي بعده ضعيف، عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل، ثم قال غفرانك النساء، رواه أحمد، حديث ضعيف ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 802، لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل، لكن حديث ضعيف من متاع الحياة وزينتها. ثم قال غفرانك النساء، استغفر الله من خطأه، استغفر الله من خطأه، وصحح ذلك الخطأ بقول النساء إنهن كنا أحب شيء إليه ثم الخيل، لكن حديث ضعيف لا يستدل به. هكذا أيضا باللفظ الآخر الذي بعد قال ورواه النسائي من حديث أنس ولفظه لم يكن شيء أحب إلى رسول الله بعد النساء من الخيل، بهذا اللفظ لا يصح، ضعيف، ضعف الألباني في ضعيف الترغيب 803. حديث الذي بعده 20 حديث صحيح، عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل سحر بكلمات يدعو بهن، اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له فاجعلني أحب أهله وماله، أو من أحب أهله وماله إليه، رواه النسائي. هذا حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله في صحيح ترغيب 1251، ما من فرس عربي، في رواية إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له أو يؤذن له، إلا يؤذن له عند كل سحر، يسمح له عند آخر الليل رجاء إجابة الدعاء، جاء في رواية مع كل فجر يؤذن له بكلمات يدعو بهن لهذا الخيل، يدعو بدعوتين جاء في رواية، اللهم خولتني من خولتني، اللهم ملكتني من شئت أن تملكني إياه، أن تملكني إياه، وجعلتني من أتباعه، خولتني، خول الرجل خدمه وحشمه، يعني جعلتني خادما لمن ملكني من بني آدم، وجعلتني له فاجعلني أحب أهله وماله، جعله يحبني يا الله، ألقي علي محبة منك حتى أكون عنده أثر شيء، وأعزه حتى أكون عنده آثر شيء، أحسن شيء وأعزه، فلا يقدم علي أهلا ولا مالا، هذا الخيل الذي يدعو الفرس، اجعلني أحب أهلي وماله، أو من أحب أهلي وماله إليه، حديث رواه النسائي في السنن، كذلك رواه الإمام أحمد أيضا في المسند، وهنا صححه الألباني رحمه الله قال صحيح في صحيح ترغيب 1251، هذا يدل على فضل الخيل. حديث الذي بعد حديث في الصحيحين متفق عليه، عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخيل، رواه البخاري ومسلم وشرحناه سابقا، يعني البركة هي الخير الكثير الدائم. حديث الذي بعده 22 حديث ضعيف،
عن عتبة بن عبد السلمي، في بعض نسخ عن عقبة.
صحيح،
عن عتبة، عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها، فإن أذنابها مذابها ومعارفها دفئها ونواصيها معقود فيها الخير. رواه أبو داود، وفي إسناده رجل مجهول. ضعفه الألباني رحمه الله بهذا اللفظ في ضعيف ترغيب 804. الحديث الذي بعده 23 حديث صحيح عن عقبة بن عامر وأبي قتادة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الخير، خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم المحجل طلق اليد اليمنى. حديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1253، يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير الخيل الأدهم الأسود، الأنثى دهماء، الأنثى دهماء والذكر أدهم، دهمة يعني السواد، خير الخيل الأدهم الأسود، اللون الأسود، الأقرح، الأقرح الذي في وجهه قرحة، قرحة هي بياض دون الغرة، في وجهه بياض دون الغرة يعني تحت الجبهة بقليل، في الجبهة تقريبا يكون فيه بياض، شعر أبيض، هو أسود لكن فيه بياض دون الغرة أو دون الغرة، غرة هذا الشعر الذي في أعلى الجبهة. خير الخيل الأدهم الأقرح، عرفنا الأقرح يعني فيه شعر أبيض أعلى الجبهة، أعلى الجبهة، الأرثم، الأرثم من الرثم، بياض في شفة الفرس العليا، الأرثم بعض قال ابن الأثير في النهاية: الأرثم الذي أنفه أبيض أو شفته العليا بيضاء. هذه صفات يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لخير الخيل الأدهم الأسود الأقرح في بياض في أعلى الجبهة تحت الغرة، الأرثم، الأرثم من الرثم، بياض في شفة الفرس العليا، شفة العليا فيها بياض هذه الخير فيها، المحجل من التحجيل، بياض قوائم الفرس، القوائم تحت هي سوداء أو أسود وفي القوائم بياض في شعر أبيض في القوائم، في القوائم قال: طلق اليد اليمنى تكون سوداء لا تحجيل فيها، اليد اليمنى كلها سوداء، هذا وصف لخير الخيل. أين تجده هذا؟ أين تجده؟ إذا نعيد الحديث، حديث صحيح رواه ابن حبان في صحيحه، صححه الألباني في صحيح ترغيب 1253، خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم المحجل طلق اليد اليمنى، الأدهم الأسود، الأقرح بياض دون الغرة في الجبهة أعلى الجبهة، الأرثم بياض في شفة الفرس العليا،
المحجل بياض قوائم الفرس. طلق اليد اليمنى، اليد اليمنى تكون سوداء ليس فيها بياض. الحديث الذي بعده حديث صحيح، قال: ورواه الترمذي وابن ماجه نفس الحديث والحاكم عن أبي قتادة وحده، ولفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الخير الأدهم الأقرح الأرثم ثم الأقرح المحجل طلق اليد اليمنى. فإن لم يكن أدهم فكميت، فكميت على هذه الشية، الشية كميت يعني الفرس الذي ليس بالأشقر ولا الأدهم، يخالط حمرته سواد. إذن أفضل خيل الأسود الخالص. الذي بعده الكميت، فرس الكميت الذي ليس بالأشقر ولا الأدهم، بين الأشقر والأدهم غامق يخالط حمرته سواد. كميت على هذه الشية، وكل لون في الفرس يكون معظم لونها على خلافه. على خلافه. هذا حديث صحيح، أيضا صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1253، نفس الحديث السابق. الحديث الذي بعده 25، عن عقبة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أردت أن تغزو فاشتري فرسا أغر محجلا مطلق اليمنى فإنك تغنم وتسلم. رواه الحاكم. إذا أردت أن تغزو فاشتري فرسا أغر محجلا، يعني أسود وفيه بياض تحت غرته، والمحجل البياض الذي في القدمين، مطلق اليمنى يعني يد اليمنى ليس فيها شعر أبيض، خالية من البياض مع وجود البياض في بقية القوائم. بهذه الصفات قال: فإنك تغنم وتسلم. إذا اشتريت فرسا على هذه الصفة وغزوت عليه فإنك تغنم أموال عدوك وتسلم من أذى. هذا معنى تغنم وتسلم، تأخذ غنيمة وتسلم من أذى العدو. حديث قال الألباني حسن لغيره في صحيح الترغيب 1254. حديث الذي بعده قبل الأخير حديث ضعيف، عن أبي وهب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم من الخيل بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل. بهذا الوصف، بهذا اللفظ ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 805. آخر حديث في هذا الباب قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمن الخيل في شقرها. رواه أبو داود والترمذي. قال الألباني رحمه الله حسن صحيح في صحيح الترغيب 1255: يمن الخيل في شقرها، يمن يعني البركة والقوة، في شقرها في لونها، اللون يكون بين الحمرة والصفرة أشقر، فالخيل بهذا اللون الأشقر شقراء، واللون الأشقر لون بين الحمرة والصفرة أشقر. يمن الخيل في شقرها يعني بركة وقوة الخيل إذا كانت شقراء، شقراء اللون. هذا فضل الخيل وصفات الخيل. انتهينا من شرح 27 حديثا تحت هذا الباب، الترغيب في احتباس الخيل للجهاد لا رياء ولا سمعة، وما جاء في فضلها، فضل الخيل،
والترغيب فيما يذكر منها بعض صفات بعض أنواع الخيول، ترغيب فيها كما مر معنا، والنهي عن قص نواصيها، هذا جاء في حديث ضعيف، ولأن فيها الخير والبركة في الخيل، حديث دلت على ذلك. تهينا من شرح هذا الباب من كتاب الجهاد، نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.